أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الباب الثاني بعد الاستثناء هو باب الحال، والحال فضلة، ولكن ليس المراد من الفضلة ها هنا هو ما يكون دخوله كخروجه من الكلام، بل المراد من الفضلة ها هنا ما يقع مقابلا للعمدة. والعمدة كما بينا ليس كل شيء يتوقف عليه الكلام، بل كثيرا ما يتوقف الكلام على الحال أيضا، كما في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فلولا الحال هنا لم يكن للكلام معنى محصل، إذ ليس المراد هو النهي عن المشي في الأرض، وإنما المراد هو النهي عن المشي في الأرض حال في حال المرح. إذن فالفضلة والعمدة يشتركان في أن كلا منهما قد يتوقف معنى الكلام عليه، وإن كان العمدة دائما يتوقف معنى الكلام عليه. والفرق بينهما هو أن العمدة هو ذلك الشيء الذي يكون هو المقصود الأساسي في الكلام، بحيث يكون كل شيء قد صيغ وقد صيغ لأجل بيان حكم. ولذلك حصر أو حصرنا العمدة في الفاعل وفي المبتدأ، وإلا فالخبر محط الفائدة، وكثيرا ما يتوقف، بل دائما ما يتوقف فهم معنى الكلام على الخبر. جيد، إذن فالركن أو العمد هو الشيء الذي يكون هو المقصود الأساسي في الكلام، ويقابله الفضلة بهذا المعنى، هو ما لا يكون مقصودا أساسيا في الكلام، سواء كان مما يتوقف معنى الكلام عليه بحيث لا يتم الكلام بدونه أو لا. فبين الفضلة بالمعنى الثاني والفضلة بالمعنى الأول عموم وخصوص من وجه. واضح؟ جيد. وإذ كان الحكم على كل شيء فرع تصوره أو فرع تصوره، فلا بد من تصور معنى الحال أولا ليصح بعد ذلك أن نتناول الأحكام التي تعرض عليه من قبيل النص وغيره. وقد عرفه الماتن بتعريف وعدل عنه الشارح إلى تعريف آخر. أما تعريف الماتن فهو أن الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال. فأخذ الماتن قيودا أربعة في تعريف الحال، وهي أنه وصف، وأن هذا الوصف فضلة، وأنه منصوب، وأنه يفهم معنى في حال. فقولك جاء زيد راكبا، راكبا تتضمن معنى في حال. يمكن أن نقول جاء زيد في حال ركوب، فقول الماتن مفهم في حال، هذه في حال أخذت بالحمل الأول وليست بالحمل الشائع، يعني مفهم هذه الجملة، هذا الوصف، ومفهم في حال. واضح ما معنى مأخوذة بالحمل الأول لا بالحمل الشائع؟ يعني أن كلمة في حال هذه كجار ومجرور ليست جارا ومجرورا متعلقة بمفهم، فليس الجار هنا كأنه قد وقع بين طرفين مفهم وحال، وإنما الجار والمجرور كوصف كمفهوم هذا تعلق بمجموعه بشو؟ بمفهم. مفهم ماذا؟ يفهم هذا المفهوم، مفهوم في حال. جيد. إذن وأما الشارح فقد عدل عن هذا التعريف إلى تعريف آخر، وهو أن الحال وصف مذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له، وقد أخذ الشارح أيضا قيودا، الأول هو الوصف، والثاني أنه فضلة، والثالث أنه يكون يفيد بيان الهيئة، والرابع قيد متضمن في اللام في قوله لبيان هيئة ما هو له، بمعنى أن الحال أو أن ما يفيد بيان الهيئة على نحوين، الأول أن يكون الغرض الأساسي من هذا الكلام هو إفادة الهيئة، فيكون بيان الهيئة مقصودا أولا وبالذات لذلك الوصف، وتارة ثانية يكون الوصف مفيدا لبيان الهيئة ولكنه يكون مفيدا لها إفادة تضمنية، بمعنى أن ليس المقصود الأساسي من سياق الكلام هو إفادة الهيئة وإن حصل ذلك تبعا وضمنا فيه. إذن فقول الشارح مذكور فضلة لبيان يعني أن العلة التي لأجلها يؤتى بالحال هو بيان الهيئة، فأي كلمة تفيد بيان الهيئة ولكن لا تكون بيان الهيئة هي المقصود الأساسي في الكلام، لا تكون العلة الحقيقية من وراء ذلك الوصف هو إفادة الهيئة، فهذا ليس حالا. واضح. والسبب في عدول الشارح عن تعريف الماتن إلى هذا التعريف هو التحرز من إشكالين واردين على التعريف الأول. الإشكال الأول هو أن الماتن قد أخذ قيد النصب وجعله جزءا من الحد، ولا يجوز أن يدخل الحكم في الحد، ولا يجوز إدخال الحكم في الحد، وليست هذه القاعدة على اضطرادها حتى يرد النقض بأن كل قيد حينما نأخذه في التعريف ولو كان ذلك القيد هو عبارة عن الجنس والفصل فإنه ما دام يدخل في التعريف فسوف يكون لا محالة حكما من الأحكام التي تعرض على المعرف، فيلزم من قولكم إن الحكم لا يؤخذ في الحد أن لا يكون هناك شيء يدخل في التعريف، وبما في ذلك بما فيه شو الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل يحملان على المعرف أو لا يحملان عليه، وما داما يحملان عليه فهما حكم من أحكامه، فيلزم من قولكم إن الحكم لا يؤخذ في الحد أن لا يجوز الحد أن يمتنع الحد من أساسه، إذ كل ما يؤخذ في الحد فهو حكم من الأحكام التي تعرض على المعرف، ولذلك لا بد من توضيح معنى الحكم الذي يمتنع أخذه وين في الحد، وهذا يستدعي الوقوف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة هو ما مر معنا سابقا من أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فنحن إنما نبحث في العلوم عن الأحكام التي هي من العوارض الذاتية لموضوعاتها. وقلنا أيضا إن البحث عن ما يكون عارضا ذاتيا على شيء لا بد أن يكون مسبوقا بتصور ذلك الشيء. ومن هنا دعت الحاجة إلى تصور موضوعات المسائل، وذلك بأن نتصورها بالجامع الذي هو موضوع العلم. إذن فما نرومه وما نقصده من كل علم هو أن نثبت تلك العوارض الذاتية لموضوعاته، ولكن إثبات شيء لشيء فرع تصور ذلك الشيء لأنه حكم عليه، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن نتصور أولا تلك الموضوعات. ومن هنا ما يمتنع أخذه في حد الموضوع هو ما يكون عارضاً ذاتياً لذلك الموضوع، لا مطلق ما يكون حكماً على ذلك الموضوع بما في ذلك الجنس والفصل. إذن فما نقصده هو العرض الذاتي، ولكن إثبات هذا العارض الذاتي إلى موضوع ما متوقف على تصوره، فلو تصورناه بما يكون من عوارضه الذاتية للزم توقف الشيء على نفسه. ولذلك قولهم إن الحكم لا يؤخذ في الحد منصرف إلى خصوص الحكم الذي يكون عارضا ذاتيا لذلك الحد أو لذلك المحدود. ولا يخفى أننا إنما نبحث في علم النحو عن الإعراب والبناء، فأنواع الإعراب كلها بما فيها النصب والجر والجزم والرفع كلها عوارض ذاتية لموضوعاتها. وإذا كانت عوارض ذاتية فيمتنع أخذها في تعريف الفاعل أو الحال أو النعت أو غير ذلك. ولذلك امتنع أن يقال إن الحالة وصف منتصب إلى آخره، لأن النصب من العوارض الذاتية. بعبارة ثانية، نحن إنما احتجنا إلى تعريف الحال ليصح لنا بعد ذلك أن نحكم عليه بأنه منصوب. فلو عرفناه بأنه منصوب لازم أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، وهو واضح البطلان. إذن فلا يرد الإشكال بأن كل شيء يؤخذ في تعريف شيء آخر فسوف يكون حكما من أحكامه، وبالتالي لا معنى لهذه القاعدة، لأنه يلزم من القول بها امتناع أن يحد أي شيء من أساسه. إذ ليس المانع في أصل كون المأخوذ حكما، وإنما في كون هذا الحكم من العوارض الذاتية التي ترتجى بعد تصور الشيء. واضح صار؟ إذن هذا هو الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فهو أن التعريف الذي ذكره الماتن لا يمنع من دخول الأغيار، إذ يدخل فيه مثل النعت أو النعت، وذلك كما تقول: جاء رجل راكب. أو مررت برجل راكب، ولا يمثل لذلك بالنصب، فلا يقال رأيت رجلا راكب، إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المنتصب هل هو منتصب على أنه نعت أو منتصب على أنه حال، فلا تظهر الثمرة. ولذلك التمثيل يكون إما في حالة الرفع وإما في حالة الجر. فتقول: جاء رجل راكب. فراكب وصف فضلة يكون لبيان هيئة ما هو له. طيب، والآن لا تقول أنت هذا كيف؟ جيد، مفهم في حال. نعم اشتبه. جيد، هذا مفهم، هذا مفهم في حال، لأنك تقول جاء رجل، جاء رجل راكب، فهو بمثابة قولك جاء رجل في حال، في حال ركوب. طيب، ولقائل أن يعترض على هذا الإشكال الثاني، لأن هذا الإشكال مبني على الإشكال الأول، وهو أن الماتن قد أخذ قيد النصب في حد التعريف، وقولك جاء رجل راكب هذا ليس منتصبا، هذا وإن كان وصفا فضلة مفهما في حال، ولكنه ليس، ليس فضلة. ولذلك كان الأولى للشارح أن يمثل برأيت رجلا راكبا بناء على جعلها للحال، وإن كان مما يلتبس به الأمر. اللهم إلا أن يكون مراد الشارح بهذين الإشكالين إشكال واحد، وهو أنه لا يخلو إما أن نبقي على قيد النصب فيرد هذا الإشكال، أو الإشكال ما هو دخول الحكم في الحد، أو نلغي هذا القيد ففيه حينئذ دخول النعت، فيكون مراد الشارح هو أنه على هذا التعريف يرد أحد إشكالين على منع الخلو، لا كلا الإشكالين. ولعل هذا هو الأقرب كما يظهر من عبارة الشارح، لأنه جعل الإشكالين بعبارة، في عبارة، في عبارة واحدة، فكأنما مراد الشارح هو إلزام الماتن بأحد الإشكالين لا بهما معا. وحاصل الإشكال على مانعة الخلو أنه لا يخلو إما أن يكون قيد النصب قيدا مأخوذا في الحد أو لا، فعلى الأول يلزم دخول الحكم في الحد وهو ممنوع لما تقدم، وعلى الثاني يلزم أن لا يكون التعريف مانعا إذ يدخل فيه حينئذ ما ليس من الحال بشيء، وإن لم يكن ذلك الشيء منصوبا، لأننا بناء على الإخراج. وأما الشارح فقد تملص عن الإشكال الأول بحذف قيد النصب، وعن الإشكال الثاني بزيادة قيد، وهو أن الحال ليس، أو هو أن ليس كل ما أفاد بيان الهيئة وليس كل ما أفهم معنى فيه فهو حال، بل الحال هي التي تفيد، تفهم في حال أو تفيد بيان الهيئة على نحو يكون المقصود الأساسي لهذه الكلمة، الغرض الأساسي الذي لأجله أتي بهذه الكلمة هو شو؟ هو ذلك، هو بيان الهيئة، هو إفهام في حال. بعبارة ثانية، النعت دائما يفهم في حال، لأنك إذا قلت جاء زيد راكبا، مش دائما طبعا، دائما إذا كان، إذا كانت النعت وصفا مشتقة كما سيأتي، النعت كلما كانت وصفا مشتقة فإنها تفيد في حال. الآن إذا تقول مثلا جاء زيد الطويل، هذا لا يفهم معنى في حال، لا يقال جاء زيد في حال طوله، لأن الطول كما سيأتي وصف ملازم وليس وصفا منتقلا كما سنشرح. إذن فكثيرا ما تكون النعت مفهمة في حال، إلا أن ذلك لا يكون مقصودا أساسيا للنعت، وإنما يكون مقصودا تضمنيا تابعا للقصد الأساسي، ذلك أن القصد الأساسي للنعت هو التخصيص أو التوضيح، ويحصل بتبع التخصص أو بتبع التخصيص أو التوضيح بيان الهيئة. ولذلك فقيد اللام المأخوذ في التعريف قيد أساسي لإخراج هذا الشق. فنقول الحال وصف فضلة صيغة لأجل بيان الهيئة، فالحال لا بد أن تفيد معنى الهيئة، ولا بد أن تكون إفادتها لها إفادة أساسية في الكلام، وهذا بخلاف تعريف الماتن، لأنه يشعر بأن كل ما أفاد بيان الهيئة فهو حال. سواء ليش؟ لأنه قال مفهم في حال، والمفهوم يطلق في اصطلاحاتهم على المدلول، على ما يشمل المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، بل هو بل استعماله في المدلول الالتزامي عندهم أوضح من استعماله في المدلول المطابق، لأن المفهوم عندهم هو بمثابة شو؟ مفهوم بمثابة المدلول الالتزامي، لأن المفهوم عندهم يستعملونهم مصطلح أهل الأصول. شو الأخص؟ المفهوم أخص، جاي؟ نعم. كيف كان؟ إذن فالتعريف، فالحال هي الوصف المذكور فضلة لأجل بيان ما هيئة ما هو له. قال نقرأ الآن. فالوصف جنس، وقد عرفنا أن الجنس ليس من شأنه إلا الإدخال، ولكنه مخرج ها هنا بسبب أن بينه وبين بقية التعريف عموما وخصوصا من وجه، وهذا قد تقدم. ولذلك قال فالوصف جنس يشمل الحال، يشمل الحال المشتقة نحو جاء زيد راكبا، والحال المؤولة بالمشتق، وواضح ما معنى المشتق، هو الذي يعمل عمل الفاعل أو الذي ينتزع من فعل مستعمل، والحال المؤولة بالمشتق كقوله تعالى، الوصف هو الذي يعمل عمل الفعل أو الذي ينتزع من فعل مستعمل، هو نفس المؤدى، كقوله تعالى فانفروا ثبات. ثبات لا تعمل عمل الفعل ولكنها بمعنى ثابتين، فانفروا ثابتين، وثابت اسم فاعل فهي وصف يعمل عمل الفعل وبالتالي هي مشتق. إذن فالحال أو كلمة وصف يشمل الوصف التحقيقي والوصف التقديري، يشمل المشتق حقيقة والمشتق تأويلا، ولذلك قال جنس يشمل الحال المشتقة نحو جاء زيد راكبا، لأن راكب مشتقة من ركبة، والحال المؤولة بالمشتق كقوله تعالى فانفروا ثبات. جيد. ومخرج نحو القهقرة من قوله رجعت القهقرة، التفت، لأن القهقرة هنا فضلة بمعنى أنها ليست المقصود الأساسي في الكلام، لأن ما صيغ لأجله الكلام هو بيان حكم المتكلم، يعني هو التاء في رجعت. وقد بينت هيئة صاحبها أو لا، قد بينت هيئة صاحبها، إلا أنها ليست وصفا لا تحقيقا ولا تأويلا، إذ ليس لكلمة قهقرة فعل مستعمل، وما ليس له فعل مستعمل فلا يعمل عمل الفعل، وبالتالي لا يكون وصفا. جيد. قال والمذكور فضلة يخرج الخبر من نحو زيد قائم. ليش؟ لأن القيام أو لأن قائم ما دام، عفوا، لأن الخبر ما دام مرفوعا فهو عمد، لأن الرفع علامة العمد. جيد. والقيام ها هنا وصف من أوصاف زيد، أو فقل مبين لهيئة زيد، فقد انطبقت عليه كل قيود التعريف إلا أنه عمدة، فاحترز به بقوله فضل. وعمر قاعد. جيد. ولبيان هيئة ما هو له، هذا عبارة عن كم قيد؟ هذا حقيقة عبارة عن قيدين، لبيان اللام قيد وبيان هيئة ما هو له، ولأنه عبارة عن قيدين فيصح أن نخرج به إخراجين، ولذلك قال يخرج التمييز من نحو لله دره فارسا. ليش؟ لأن فارس هنا ليست مبينة للهيئة، وإنما مبينة، لماذا مبينة؟ للذات. ولذلك يقال الحال بمثابة الوصف لصاحب الحال، بمثابة الصفة لصاحب الحال، وأما التمييز فيبين، شوف، يبين نفس الذات. ولذلك قالوا أيضا إن الحال يجوز أن تتعدد والتمييز لا يجوز أن يتعدد، لأن الحال وصف والصفات تتعدد، والتمييز مبين للذات والذوات لا تتعدد. ولذلك فقول لله دره فارسا ليس التفت، يمكن أن تكون هذه الجملة، أو يمكن أن يكون فارس هنا حالا، ولكن بناء على تأويل بعيد، وهو أن يكون المراد مراد المتكلم أن هذا الشخص متعجب منه حال كونه على الفرس، فيعني تعجبي من هذا الشخص إنما هو في حال ركوبه على الفرس، مع أن هذا الوجه بعيد جدا، لأن هذه الجملة إنما تقال في مقام المديح المطلق، وحق حق الفارس إذا كان ممدوحا على الوجه المطلق أن يكون فارسا، سواء كان على فرسه أو مترجلا عن فرسه. ولذلك فهو كأنما يريد المتكلم أن يصفه بالفروسية، لا لخصوصية كونه على الفرس، سواء كان على الفرس أو على غير الفرس. إذن فحق هذه الجملة تبعا لموافقة الغرض الذي يريده المتكلم أن تحمل على معنى أن هذا الشخص متعجب منه، لأن الفروسية ملازمة له، وإذ كانت ملازمة له فليس المراد أن التعجب منه حال كونه على الفرس، فيصبح القيد أو تصبح كلمة فارسا هنا ليست بمعنى الذي على الفرس، بل بمعنى الإنسان الفارس الذي يجيد الفروسية. إذن فيمكن حملها على أنها حال، إلا أن ذلك لا يتواءم مع شو؟ مع غرض المتكلم. والحال أن هذه الجملة من الواضح أنها إنما تستعمل في مقام المديح المطلق. إذن واضح بين كونها للحال وبين كونها للتمييز. إذا جعلناها للحال فيكون المعنى هكذا، أن هذا الشخص متعجب منه حال كونه على الفرس، يعني في حال ركوبه وكونه على الفرس. أما إذا جعلناها تمييزا فتكون الفروسية ملازمة لشو؟ لذات ذلك المتعجب منه، لا تفارقه سواء كان على الفرس أو على غيره، فتكون الفروسية مستعملة بمعنى إجادة الحرب، مش بمعنى كونه على خصوص الفرس. جيد. إذن لله دره فارسا أجمع النحاة على أنها تمييز لما ذكرنا، لأن هذا هو الأوفق مع مراد المتكلم وغرضه. وإذا كانت تمييزا فهي لا تبين هيئته، يعني ليس التعجب مقارنا للركوب على الفرس، ولذلك هي ملازمة لنفس ذات ذلك المتعجب منه. إذن فلا تبين هيئته، وإنما تبين نفس ذلك المتعجب منه لا هيئته. واضح؟ جيد. والنعت هذا أخرجه بشو؟ بقوله لبيان هيئة ما هو له، لأنه ليس لبيان الهيئة بل لبيان ما هو له وليس لبيان هيئته. والنعت يعني يخرج التمييز والنعت من نحو مررت برجل راكب، فإن التمييز في ذلك للبعيد يعني في فارس، والنعت في ذا يعني في هذا اللي هو راكب ليس واحد منهما مذكورا لقصد. شوف أبرز المراد من اللام بقوله لقصد بيان الهيئة، بل التمييز مذكور لبيان جنس المتعجب منه، والنعت مذكور لتخصيص الفاعل، ووقع بيان الهيئة بهما ضمنا. واضح صار؟ والله فيش مش واضح. وقوله الحال وصف فضلة منتصب، طبعا حينما عدل عن تعريف الماتن إلى تعريفه إلى تعريف آخر، فكان لابد أن يجيب عن سؤال مقدر، حاصل السؤال أنه ما هو وجه العدول، ولذلك قال وقوله، هذه الواو إشعار بأن سؤالا مقدرا قد أثير. وقوله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، أي في حال كذا. واضح شو يعني أي في حال كذا؟ هذا هو الذي قلنا إنه بالحمل الأول لا بالحمل الشاعر، يعني مفهم في حال، أي مفهم هذه الجملة، مفهم هذا المعنى الذي هو مأخوذ من في حال، وليست أنها مفهم في حال كذا مأخوذة على نحو الحمل الشائع. جيد. أي في حال كذا فيه الآن. ما هو هذا التعريف؟ فيه مع إدخال حكم في الحد، مع عفوا فيه يعني في هذا، في قوله هذا فيه إشكال، فيه مع إضافة إلى إدخال حكم في الحد بقوله منتصب. جيد، ما هو الإشكال الذي فيه؟ إنه حد غير مانع لأنه يشمل النعتة. ألا ترى أن قولك مررت برجل راكب في معنى مررت برجل في حال ركوبه؟ ولقال أن يجيب نعم، ولكنها ليست منتصبة. قلنا ليس مراد الشارح أن يجعل الإشكال إشكالين، وإنما هو إشكال واحد على مانع، على سبيل منع الخلو. كما أن قولك جاء زيد ضاحكا في معنى جاء زيد في حال ضحكه. ولك أن تسأل سؤالا آخر الآن، لماذا لم يجعل الشارح، لماذا لم يجعل الشارح الإشكال إشكالين منفصلين ويمثل بقوله جاء رأيت رجلا راكبا؟
ها؟ يزول الإشكال الثاني بقيد النصب
ويكون عندنا إشكالان حينئذ. يعني الإشكال الأول هو أنك ذكرت النصب وجعلته حدا وهذا فيه مشكلة ثبوتية، والإشكال الثاني أن هذا منصوبا، أن هذا نعت، نعت انطبقت عليه كل قيود الحال ولكنه نعت كما تقول جاء رأيت رجلا راكبا. وضح الإشكال أو لا؟ ليش يزول؟
بناء على صحة على
يصح؟ من قال لا يصح؟ ولكن يلتبس الأمر عند المخاطب أنه لا يعلم أنه هو حال أو لا يعلم أنه هو حال أو نعت، ولكن لماذا لا يصح؟ يعني الحال، هل اشترط في الحال أن يكون صاحبها مرفوعا أو مجرورا؟ الحال بتبع صاحب الحال، إن كان صاحب الحال مرفوعا فالحال مرفوعة، وإن كان منصوبا فالحال منصوب. عفوا اشتبهنا، الحال لا يشترط في صاحبها لا أن يكون مرفوعا ولا أن منصوبا ولا مجرورا، قد يكون صاحب الحال منصوبا. واضح؟ ولذلك لقائل أن يعترض هكذا، أنك أيها الشارح يمكنك أن تتخلص من هذا الإشكال بأن تجعل كلا الإشكالين إشكالا، كل واحد من الإشكالين إشكال منفصل، إشكالا منفصلا. كيف؟ نقول أما الإشكال الأول فهو إشكال ثبوتي، وأما الإشكال الثاني فإنما وقعت في مشكلة الجمع بين الإشكالين لأنك مثلت بمثال لما تكون النعت فيه شو؟ مجرورة أو مرفوعة. ولو أنك أتيت بنعت منصوبة كما في قولك جاء رأيت رجلا راكبا لصح هذا الإشكال حتى من دون الإشكال، حتى من دون الاعتماد على الإشكال، يعني مش على منع الخلو. يرد كلا الإشكالان، يرد كلا الإشكالان، كلا الإشكالين في آن واحد، لأنه لو قال رأيت رجلا راكبا، شوف بناء على النعت، فهنا الإشكال الأول متحقق وهو إدخال قيد، إدخال قيد النصب في الحال، والإشكال الثاني أيضا متحقق معا، لهو شو؟ أن هذا نعت قد انطبقت عليه كل قيود الحال، كل قيود الحال. واضح؟ لماذا؟ وذلك لأنه لو أن الشارح قد ارتكب هذا الوجه لأمكن للمستشكل دائما أن يتملص من الإشكال بأن يحمل المثال على كونه شو؟ على كونه حالا لا نعت. فكلما أدنته أنت بجعل هذا القيد، بجعل هذه النعت مبينة للحال، فقال هذه علامة كونه حال، مبينة للنوع أو للهيئة، فلا لكان للمستشكل أن يتخلص عن هذا الإشكال بأن يقول هذا محمول عندنا، محمول عندنا على الحال، فلا يرد الإشكال. ولذلك فالأولى كما قلنا جعله من قبيل الإشكالين على مانعة الخلو. واضح للبحث؟
لا
يستفاد من العبارة الإشكال،
استفاد من
العبارة الإشكال. نعم، ولذلك نعم، ولكن استفاد من المثال ذلك أنه حمله، أنه أتى بمثال للرفع والجار. ولماذا لم يأتي بمثال للنصب؟ يعني الآن أنت حينما تريد أن تجعل كل واحد من الإشكالين إشكالا منفصلا، فكان الأولى هكذا، أنك في كل إشكال لا بد أن تأتي بكلمة ينطبق عليها كل ينطبق عليها كل قيود الحال ومع ذلك لا تكون حال، وحتى يكون الإشكال الثاني إشكالا منفصلا عن أخذ النصب في قيد الحال، كان الأولى أن يقول هكذا رأيت رجلا راكبا، فهذا وصف فضلة منتصب مفهم في حال، واضح؟ طيب، مع أن الشارح أتى بمثال للرافع أو للجار وللمستشكل وللماتر حينئذ أن يتخلص من هذا الإشكال، يقول هذا قد احترست عنه أنا بقيد النص. واضح؟ ولنسأل حين، فنسأل مرة ثانية، فلماذا لم يقل رأيت رجلا راكبا على أنها نعت، وهذا يدخل، وهذا يدخل في تعريف الحال، لأنه بإمكان الماتن أن يتملص عنه، يقول هذا ليس محمولا عندنا على النعت، وإنما محمول على الحال. واضح؟ ولذلك بقرينة ارتفاع المثال أو جره، فيكون المراد هو حمله على منع الخلو. يعني أنت أيها الماتن إما أن تلتزم بذكر النص في الحد، وهذا فيه إشكال دخول الحكم في الحد، وإما أن تحذف ذلك فلا يعود النصب شرطا في الحال، ولنا حينئذ أن نمثل لك شو بجاء رجل راكب أو مررت برجل راكب، لأنك بعد أن التزمت بالإشكال الأول وتخلصت عنه بحذف النصب، جاز لنا بعد ذلك أن نشكل عليك بالإشكال الثاني، وإلا لولا ذلك لا يصح الإشكال الثاني. قال فلأجل ذلك عدلت عن هذه العبارة إلى قول المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له. وإذ قد عرفت معنى الحال فحق الحال شو؟ وحق الحال النصب، يعني لأنها فضلة، والنصب إعراب الفضلات، فقد بيّن لك أن النصب عرض ذاتي خارج عن حقيقة الحال، والغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أي وصفا غير ثابت مأخوذا من فعل مستعمل. هذا أو هذه الجملة عبارة عن شرطين. الشرط الأول أن الغالب في الحال أن تكون وصفا منتقلا في قبال الوصف الذي يكون وصفا ملازما لصاحبه، فالوصف المنتقل هو الوصف الذي يعرض لصاحبه ولكنه يزول ويتجدد، وأما الوصف الملازم فهو الوصف الذي لا ينفك عنه فينوجد بوجود صاحبه. وأما الدعوة الثانية فهي أن حق الحال أن تكون مشتقة لا جامدة. فها هنا دعويان، الدعوة الأولى أن حق الحال أن تكون وصفا منتقلا. توضيح ذلك يعتمد على مقدمة نبين فيها الفرق بين النعت وبين الحال، وسترى أن كل هذه الإشكالات التي طرحها الشارع على والده هو أن الماتن قد نظر إلى الحال من جهة صناعية فقط، وإلى النعت كذلك، وأما الشارح فقد نظر إليهما من جهة بلاغية، يعني من جهة المعنى، كيف لا، والإعراب لا بد أن يكون فرع المعنى. فتعيين أن الكلمة حال أو نعت مبتن على المعنى الذي تفيده، فالشارح إنما نظر حقيقة إلى الفارق بينهما من جهة المعنى لا من جهة الصناعة فحسب، أن هذا يكون منصوبا فقط وهذا يكون منصوبا ومرفوعا ومجرورا. ولذلك جوز الماتن له لنفسه أن يذكر النصب قيدا في الحد، لأن الحال لا تكون إلا منصوبة، فكأنه أراد أن يحترز عن النعت بأن النعت تكون منصوبة، إلا أن ذلك ليس لازما لها. وحاصل الفرق أن النعت والحال وإن اشتركا معنى في أن كلا منهما وصف لصاحبه، فالنعت وصف وقيد للمنعوت، وكذلك الحال وصف وقيد لصاحب الحال، لأن قولك جاء رجل طويل، الطول قيد لزيد، وطبعا موضح له ووصف من أوصافه. وكذلك قولك جاء رجل راكبا، لأن الركوب وصف من أوصاف زيد أيضا، الذي يتصف بالركوب هو زيد، فالركوب قيد من قيود زيد. إلا أنه مع ذلك يوجد بينهما فرق، وحاصل هذا الفرق أن النعت قيد لنفس المنعوت، وأما الحال فهي قيد لا لصاحب الحال، وإنما هي قيد للعامل في صاحب الحال. فقولك رأيت رجلا طويلا، الطول ها هنا وصف لنفس زيد، لا أن اتصاف زيد بالطول كان أثناء رؤيتك له، فالطول قيد لنفس زيد، وهذا بخلاف قولك جاء رجل راكبا. أو شوف جاء رجل راكب، هذا يعني أصلا هذا ليس صحيح. نعم جاء رجل راكب، هذا يعني أن الركوب قيد لنفس زيد، فكأن زيدا على حالة دائمة من الركوب، سواء كان جائيا أو لم يكن جائيا. وهذا بخلاف جاء رجل في حال ركوب، بمعنى أن الركوب، التفت، أن الركوب قيد للمجيء، فالركوب وصف إنما عرض لزيد حال المجيء. واضح؟ ولذلك يقال إن النعت قيد للمنعوت، والحال قيد للعامل في صاحب الحال اللي هو المجيء. يعني مجيء زيد هو الذي كان في حال الركوب، لا أن زيد دائما في حالة ركوب، وقد جاء زيد الذي يكون في حالة دائمة من الركوب، هو حال مجيئه كان هو الركوب. واضح المعنى أو لا؟ ولذلك اختلفوا في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فأمضي أو مضيت ثم قلت لا لا يعنيني، بناء على الصناعة النحوية، التزاما بالصناعة، بالقاعدة الصناعية، فالجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وجملة يسبني قد جاءت بعد المعرفة، أمر على اللئيم يسبني، والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فلذلك حمل النحاة هذه الجملة على أنها شو؟ على أنها حال. ولكن هذا لا يتوائم ولا يتناسب مع غرض الشاعر، لأن غرض الشاعر هو أن يبين سعة حلمه، وأنه لا يستجيب للجاهلين وللظالمين، وأنه يعفو عمن أساء إليه. وهذا الغرض إنما يتناسب مع أن يكون هذا الذي يحلم عنه في حالة دائمة من السب، لا أنه في حالة سب حال المرور. التفت الآن، إذا جعلنا جملة يسبني نعتا فهي قيد لنفس المنعوت، لنفس اللئيم، فهذا اللئيم ما دام لئيما فهو على هيئة شو؟ فهو على هيئة السب والشتم، ومع ذلك أنت تعفو عنه. وأما إذا جعلتها حالا، فالمعنى حينئذ أن هذا اللئيم إنما يسبني حال شو؟ حال المرور، حال مروري عليه. وأيهما أوفق بغرض الشاعر الذي هو سعة الحلم؟ أن تحلم عمن يسبك دائما سواء كنت مارا أو لا، أو أن تحلم عمن يسبك في خصوص حالة المرور؟ بلا إشكال الأول هو الأوفق مع غرض الشاعر وبيان سعة الحلم. ولذلك نخالف القاعدة الصناعية ها هنا، ونذهب إلى أن هذه الجملة نعت لا وليست حالا. إذن اتضح من هنا أن النعت دائما قيد للمنعوت، وأن الحال قيد لصاحب الحال، للعامل في صاحب الحال. فهذا يعني أن صاحب الحال إنما يتصف بهذا بالحال، إنما يتصف بالحال حالة صدور ذلك الفعل منه. اللئيم إنما يتصف بالشتم وبالسب حال مرور ذلك الشاعر عليه. وإذا كان كذلك فحق الحال أن تكون وصفاً زائلاً ومتجدداً، لأن الغرض، لأن الحال عبارة عن وصف لا يعرض على صاحب الحال إلا إذا كان صاحب الحال مشتغلا بذلك الفعل، بحيث إذا انتفى عنه ذلك الفعل فإن الحال تزول. فلو كانت الحال وصفا ملازما لما كان هناك معنى لصياغتها حالا، وإنما تحكى على أنها نعت. ولذلك يقال حق الحال أن تكون وصفا منتقلا، لأن الحال قيد لا لصاحب الحال بل للعامل في صاحب الحال. فلو كانت وصفا ملازما لصاحب الحال لكانت ثابتة له سواء وجد العامل أو لم ينوجد، فينتفي الغرض من الحال حينئذ وهو تقييد العامل، إذ لا معنى لتقييد العامل بشيء بوصف وهذا الوصف مما ينوجد مع العامل وبدونه، لا معنى مثل هذا التقييد. ولذلك لا يقال جاء زيد طويلا، لأن الطول ما دام صفة ملازمة لنفس زيد فهو ينوجد بوجود زيد سواء كان زيد جائيا أم لم يكن جائيا. فلا يتحقق معنى الحال لأن الحال تقيد العامل، ولا يعود هناك فرق حينئذ بين الحال وبين النعت إلا الفارق الصناعي، وهو أن الحال تكون منصوبة دائما والنعت يكون تابعا لمنعوته، وهذا في غاية البطلان، لأن هذا الخلاف الصناعي، هذا الخلاف في الأثر ينبغي أن يكون منشأه خلاف في المعنى، لأن الإعراب إنما أتي به لتمييز المعاني العارضة. فإذا لم يكن بين الحال وبين النعت فارق جوهري من جهة المعنى فلا معنى لأن يختلف حكم أحدهما عن الآخر، واضح أو لا؟ إذن ولذلك كأن الماتن قد غاب أو قد ذهل عن هذا الفارق في المعنى، فلم يجد إلا ذلك الفارق إلا ذلك المميز العرضي العارض، وهو أن الحال تكون منصوبة دائما وأن النعت تكون منصوبة وغير منصوبة. وكأن هذا يوحي أو يشعر بالسبب الذي لأجله أخذ الماتن حد النصب أو قيد النصب في الحد، واضح؟ إذن الفارق الأساسي هو أن النعت تقيد نفس المنعوت والحال تقيد العامل في صاحب الحال. فكل شيء أو كل وصف يقيد نفس الموصوف فلا بد أن يكون نعتا، والحال إذا كانت ملازمة لم تنفع لتقييد العامل، لأن ما دامت تنوجد بوجود العامل وبانعدامه فليست قيدا لنفس العامل وإنما هي قيد للموصوف لصاحبه، الحال فلا تكون حالا. إذن فحق الحال أن تكون منتقلة، إذ لو لم تكن منتقلة لما تحقق معنى الحال ولكانت حكايتها بصيغة النعت أوفق بالمعنى حينئذ وأسلم من دخول من دخول الإشكالات، إلا أن هذا كله بناء على تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، وأما بناء على تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر فقد يجوز أن تكون الحال غير منتقلة، وذلك في حالتين اثنتين يأتي ذكرهما، الأولى أن تكون مؤكدة والثانية أن يكون عاملها دالا على تجدد صاحبها، يأتي. والحمد لله رب العالمين. واضح كان مطلوب منك تعمل كيف سرعة؟
واضح.
طعم كرر؟
شوي بهذا صاحب الحال.